في هذا الأثر فوائد، الفائدة الأولى سبب هذا الأثر، سببه ما حدث في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع في بعض المفاسد لذلك، فأرشدهم إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وفي أحكامه، ليتبين لهم الحلال من الحرام، لأن ذلك الوقت كثر فيه الاختلاف والخوض والجدل، من فوائد الأثر أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك، وهذا ليس على إطلاقه، لأن كثيرا من أمور الدين ومن السنن يجهلها الناس، فإذا حدث بذلك كذب، فليس للعالم أن يترك التحديث وعليه أن يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. من فوائد الأثر أن فيه دليلا على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومن فوائد الأثر أن هناك عددا من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم كان يرى التحديث ببعض دون بعض، فمن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الجرابين، وأنه بث أحدهما وامتنع عن بث الآخر، وكان المراد في ذلك ما يقع من الفتن، وذكر نحو هذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وثبت عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان ينهى القصاص عن القصص، لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو وغيره في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء. ومما ثبت في ذلك أن الحسن البصري أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. ومن ذلك ما ذكر عن الإمام أحمد في شأن الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومن ذلك ما ورد عن أبي يوسف في شأن الغرائب، ومن ذلك ما ذكر عن الإمام مالك في أحاديث الصفات. كما سيأتي بيان هل تذكر أحاديث الصفات أم لا. ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن حفيد المصنف عن جده قال: وقد كان شيخنا أي المصنف لكتاب التوحيد لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. مسألة ذكر أحاديث الصفات للعامة للعوام والخواص جائز سائر، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هذه الأحاديث ولا يزال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل يقال: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ويقال أيضا: هل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ وآيات الصفات لا يمنع من تلاوتها، فكذلك يقال في أحاديث الصفات لا يمنع من قراءتها. وقد ذكر الشيخ سليمان حفيد المصنف أن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب، لما رووا أحاديث الصفات رأوا أن أحاديث الصفات مبطلة لمذهبهم وقامعة لبدعتهم، تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم. ثم قال الشيخ سليمان: فاعلم ذلك. ومن المسائل العمل بالسنة، بالسنن والآثار، هل يعمل بها وتذكر للناس؟ الجواب نعم، وليس في ذلك ما ينكر. وينبغي أن تبين للناس، فإنه ما انتشرت سنة إلا ذهبت عن مكانها بدعة، وما ذهبت سنة إلا حلت مكانها بدعة. ففي نشر السنن إبطال للبدع، وذلك مطلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعملها، ففي العمل بها اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع وتأس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واكتساب للأجر والثواب، ونشر للدين والسنن، وحفظ لها. ثم قال المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. توثيق هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي عاصم بإسناد صحيح بنحو ما ذكره المصنف. ومناسبة هذا الأثر الثابت في هذا الباب مناسبته للباب أنه يدل على أن نصوص الصفات ليست مما نهي عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها. وأن ذلك لا يكون ذريعة للجحود والإنكار لها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. وأما مناسبة الأثر للتوحيد فقد دل على وجوب الإيمان بجميع الأسماء والصفات، وذلك تحقيقا لتوحيد الأسماء والصفات. معاني الألفاظ، قال المصنف: وروى عبد الرزاق، روى من الرواية وهي لغة مأخوذة من روية التي تدل على خلاف العطش، ثم صرف في الكلام لحامل ما يروى منه، وشبه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه كأنه أتاهم بريهم من ذلك، كأنه أتاهم بريهم من ذلك. وأما في الاصطلاح فمعناها ذكر فيها عدة تعاريف، أحسنها ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله فقال: هي حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأتباعه، ونقلها كما سمعها السامع، ومعرفة حال الإسناد ونقلته. وعبد الرزاق هو ابن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وارتحل إلى بلاد الحجاز والشام والعراق، وسافر في تجارة، وقد انتفع بمعمر ابن راشد كثيرا، انتفع به ولازمه 8 سنين، وهو صاحب المصنف المشهور، وله مصنفات أخرى، وقد أدخل عليه جعفر بن سليمان الضبعي التشيع، وكذبه العباس ابن عبد العظيم فرد عليه الذهبي قائلا: بل والله ما بر عباس في يمينه، أي أنه ليس بكذاب كيف يكذبه يصل به إلى درجة التكذيب. وقد مات سنة 11 و200 من الهجرة. عن معمر وهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ثقة ثبت فاضل نزيل اليمن، وهو أول من رحل إلى اليمن، وقيل أول من صنف فيها. سكن صنعاء وتزوج بها ورحل إليه سفيان الثوري واستفاد منه عبد الرزاق كما سلف. وقد توفي سنة 54 و100 من الهجرة. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد الخولاني ثقة فاضل عابد، كان من خيار الناس فضلا ودينا وورعا، سمع من أبيه فأكثر عنه في الرواية، وكان يختلف إلى مكة. يقول عنه معمر وهو أحد تلاميذه: كان من أعلم الناس بالعربية. توفي سنة 132 من الهجرة. عن أبيه، والمراد به طاووس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري ثقة فقيه فاضل، يقال اسمه ذكوان ولقبه طاووس، كان عالم اليمن في زمانه، لازم ابن عباس مدة، وهو معدود من كبراء أصحابه، وقد مات سنة 106 من الهجرة. عن ابن عباس، وقد مرت ترجمته، أنه رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل، انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنكره. قيل استنكره إما لأن عقله لا يحتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. وقوله لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات، نبه العلامة الألباني على أن هذا الحديث في تخريج السنة هو حديث أن الله خلق آدم على صورته، فلما سمع ذلك انتفض استنكارا لذلك. والاستنكار هو الاستبعاد والجحود. فقال أي ابن عباس: ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه ويشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس. وهذه الجملة تحتمل وجهين: ما فرق هؤلاء تحتمل وجهين، الأول أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرق بفتح الفاء والراء، وهو الخوف والفزع. أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟ لماذا يفزعون إذا ذكرت أحاديث الصفات ويستنكرونها؟ وهذا مراده الإنكار عليهم، لأن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤمن بما صح عن الله وعن رسوله وإن لم يحط بذلك علما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون بفتح الفاء وتشديد الراء ويجوز تخفيفها، وما نافية، تكون ما نافية، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال: يجدون رقة، وهي ضد القسوة. عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وقوله يجدون رقة، الرقة هي اللين والقبول للمحكم، يلينون ويرقون ويقبلون المحكم من القرآن أو من نصوص الصفات. وقوله عند محكمه، أي ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد. يقبلون ما كان كذلك. ويهلكون عند متشابهه، عبر بمعنى يعرضون وينكرون، وعبر عن الإعراض والإنكار بالهلاك، لأن من أعرض هلك ومن أنكر هلك. عند متشابهه، أي متشابه النصوص، متشابه القرآن، وهو ما اشتبه عليهم فهمه أو ما خفي عليهم معناه. فإذا ظهر لهم معناه قبلوه، وإذا خفي عليهم معناه واشتبه عليهم فهمه ردوه وأنكروه. يتعلق بهذا الأثر فوائد، فمن فوائد هذا الأثر أولا أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم. ثانيا أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته صار في عداد الهالكين لقوله ويهلكون. ثالثا مشروعية الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات. رابعا وجوب إنكار المنكر، وذلك أنه لما ظهر منهم هذا المنكر أنكره عليهم عبد الله بن عباس. خامسا وجوب الإيمان بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته، وأنه لا يتحقق الإيمان إلا بذلك. سادسا وجوب الإيمان بالمحكم والمتشابه. وفي المحكم والمتشابه مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد نهاية الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الأثر توثيقه يقال أخرجه ابن جرير في التفسير من طريق مجاهد ابن جبر مرسلا بنحو هذا الذي ساقه المصنف هاهنا، ولكن فيه ثلاث علل. الإرسال وهو من قسم الضعيف، والانقطاع بين ابن جريج ومجاهد لم يسمع منه التفسير، والحسين ابن داود الملقب بسنيد. هذه ثلاث علل، وهذا ليس سببا صحيحا في نزول الآية وهم يكفرون بالرحمن، وقد سبق ذكر ثلاثة أسباب لنزول وهم يكفرون بالرحمن لم يصح منها شيء. وإن كان مسألة إنكار قريش لاسم الرحمن حاصلا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره في قصة صلح الحديبية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل، وكان مندوب قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن. اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم، وأثر عنهم أنهم أن بعضهم كان يقول: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة، كان يلقب بذلك مع كذبه وفجوره. إذن فسبب النزول لم يكن ثابتا، والقصة في إنكار قريش لاسم الرحمن شيء ثابت وصحيح. وما مناسبة هذا السبب لنزول الآية؟ ما مناسبته للباب وللتوحيد؟ مناسبة ذلك أنه دل على كفر من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، لأن ذلك ينافي توحيد الله عز وجل. وأما الألفاظ فقد مرت معنا في هذا الباب وفي غيره. وفي قوله لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعض أهل العلم إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، فليس كل قريش تنكر ذلك، بل جماعة وطائفة منهم. ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر، صح أن ينسب لهم جميعا، أن ينسب إليهم جميعا. فلذلك لو قيل إن الإنكار لاسم الرحمن ثبت عن بعض قريش ولم يثبت عن جميعهم، يقال إن هذه الجماعة القليلة أقرتها الجماعة الكثيرة، أقرتها الأمة كلها، أمة قريش، فيصح أن ينسب إليهم جميعا. ولذلك يذكر الله عز وجل عن اليهود وينسب إليهم ما فعله أسلافهم في زمن موسى. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. والله عز وجل لم يرفع الطور على من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود، وإنما على من كان في زمن موسى، لكن بما أنهم أقروا أفعالهم صح أن تنسب إليهم. وكذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في شأن عقر ناقة صالح عليه السلام، انبعث أشقى القوم لعقرها، فنسب الفعل إليهم جميعا لأنهم أقروه، لم يقل الله عز وجل إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه، لم يقل الله فكذبه وعقرها، أي ذلك الشخص الذي انبعث لها، بل عمم ذلك لإقرارهم له، فصحت نسبة ذلك إليهم جميعا، فعقروها مع أن العاقر كان واحدا. في هذا الأثر فوائد، منها ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل، ومنها أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، لا يدل على تعدد المسمى، والعرب تعرف ذلك، فإنها تطلق على الأسد أكثر من 20 اسما. فهل يعني ذلك أن هذا الاسم لنوع من الأسد دون غيره؟ وكذلك تطلق على السيف أكثر من 100 اسم، فهل معنى ذلك أن يتعدد المسمى؟ هذا كان معروفا، فكيف ينكرون أسماء الله بهذه الحجة أنه إذا تعددت الأسماء تعدد المسمى؟ ومنها مشروعية دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها إثبات اسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي لقوله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، حين قالوا: ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن. ولا شك أن جحد الصفة كجحد الاسم، جحد الصفة صفة الرحمة كجحد الاسم. وقول المصنف عدم الإيمان يعني انتفاء الإيمان بجحد شيء ولو اسم من أسماء الله، ثبت بنص القرآن والسنة. هذا الانتفاء انتفاء كلي، انتفاء كلي. إذا كان جحد إنكار الثانية تفسير آية الرعد، والمراد بها قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وقد سبق بيانها. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر السابق: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمونه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا ليس على إطلاقه في قول المصنف ترك التحديث بما لا يفهم السامع، ليس على إطلاقه، وقد سبق ذكر شيء من التفصيل في ذلك. لكن هنا ملاحظة ينبغي اعتبارها، وهي أنه لا بد من تهيئة النفس للانقياد والتسليم والإذعان، تهيأ النفس لذلك حتى تكون النصوص المقروءة في شأن الصفات وغيرها مقبولة، لا تحصل فيها نفرة. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، ذكر العلة أي السبب كونه يفضي، يعني أنه نهى عن ذلك، نهى عن التحديث بما لا يفهم ولا يعرف لئلا يكذب الله ورسوله. وقوله ولو لم يتعمد المنكر، وإن لم يتعمد أن يقصد أن يذكر شيئا من نصوص الصفات لتكذب، وإن لم يقصد ذلك. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، وذلك في قول ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، وفي قوله وأنه أهلكه يعني لقوله ويهلكون عند متشابهه، وهذا ينافي الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع. هذا ما يتعلق بما ورد في هذا الباب، وبقيت أمور ومسائل لم نردها لأن الوقت قد أزف. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات مسائل تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى أن هناك قواعد مهمة ينبغي الاطلاع عليها ومعرفتها في باب أسماء الله تعالى وصفاته. فمن ذلك أولا أن أسماء الله الحسنى بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله سبحانه وتعالى، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فمثال ذلك اسم الله الحي، هو اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على حدة، ويكون باعتبار جمع كل اسم إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. ثانيا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة، بل هي أعلام متضمنة للصفات. فمثلا اسم الله العزيز هو علم على الله جل وعلا يتضمن صفة العزة التامة له سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله العظيمة. ثالثا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، فقد ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر دعاء الهم والغم والحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم، وهذا يدل على عدم حصر الأسماء الحسنى في عدد معين. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمعناه أن من أحصى من أسماء الله عز وجل هذا العدد فإنه يدخل الجنة. ولذا قال إن لله، إن لله ولله غير هذه الأسماء المحصورة ب99. رابعا أن أسماء الله عز وجل وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية لا مجال للعبد أو لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذا يقول الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. خامسا، أن أسماء الله عز وجل مترادفة متباينة، والمترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، والمتباين ما اختلف لفظه ومعناه. فأسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار أنها تدل على ذات الله جل وعلا، فاسم الله العزيز والحكيم والقادر والخبير والسميع والبصير كلها تدل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي متباينة باعتبار معانيها مختلفة من حيث المعنى، فمعنى الحكيم غير معنى العزيز وهكذا. سادسا، هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله هي الله؟ أجاب عن ذلك العثيمين رحمه الله فقال: إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله، وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ فهي المسمى. فمثلا الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فالاسم هنا هو المسمى، فليست اللام والهاء هي التي خلقت السماوات والأرض. وإذا قيل اكتب بسم الله فكتبت بسم الله، فالمراد به الاسم دون المسمى وهكذا. ومن هذه القواعد أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الوصف الأكمل. ومن ذلك أن الصفات أوسع من الأسماء، أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تكون اسما، وهذا وارد بكثرة. فالله عز وجل يوصف بالكلام وبالإرادة، ولا يسمى بالمتكلم أو المريد. ومن هذه القواعد أن الأسماء والصفات يجب إثباتها إثباتا بلا تمثيل، من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وسيأتي بقية ما يتعلق بذلك في باب آخر سيذكره المصنف رحمه الله. ومما يتعلق بهذا الباب ذكر المحكم والمتشابه من القرآن، علمنا أن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. وهنا مسألة، وهي أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأنه محكم كله، وبأنه متشابه، وبأنه محكم ومتشابه. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما الجمع بين هذه الآيات؟ ذكر أهل العلم الجمع بين هذه الآيات بأن معنى كون كل القرآن محكما أي أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه. أخباره صدق وأحكامه عدل، لا يعتري ذلك عيب لا في الألفاظ ولا في المعاني. وأما معنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من العيوب. وأما معنى كونه بعضه محكما والآخر متشابها، فمعنى ذلك أن المحكم منه يكون واضح المعنى لكل الناس، مثل قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، وقوله سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وغيرها من الآيات التي هي واضحة المعنى. وأما المتشابه من القرآن فهو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، ولذا جاء في ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هناك قراءتان: الوقف على لفظ الجلالة والوصل، الوقف والوصل. أما قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، هذا فيما يتعلق بالتشابه المطلق، لأن التشابه على قسمين: تشابه مطلق وتشابه نسبي. وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة مآله إلا الله عز وجل، وذلك مثل كيفية صفات الله عز وجل، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه. ومن ذلك حقيقة ما أخبر سبحانه وتعالى عن الجنة والنار، وذكر بعضهم الحروف التي في أوائل السور كألف لام ميم أنها من التشابه المطلق، وهذا فيه نظر. فقد ورد في تعيين هذه الحروف أو في ذكر معناها أقوال، أقربها إلى الصواب أنها حروف تحدى الله عز وجل بها الفصحاء والبلغاء الذين يمارسون اللسان العربي، فقيل لهم: هذه الحروف التي تتهجونها وتقرؤونها، ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن الذي هو بلسان عربي مبين. فإن خفي معناها عند بعضهم صار واضحا عند البعض الآخر. أما على التشابه النسبي فتجرى عليه قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا في التشابه النسبي، إذا خفي على بعض أهل العلم فإنه لا يخفى على الراسخين منهم فيه.